بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 56 بعد 100 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب الحج من بلوغ المرام، ومع الجزء السابع من أجزاء شرح كتاب الحج من بلوغ المرام، مع الحديث السابع في باب الإحرام وما يتعلق به. قال: عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. هذا الحديث في حكم أكل المحرم من صيد الحلال، الحلال الذي ليس بمحرم، غير المحرم يسمى حلال، والذي تلبس بالإحرام يسمى محرم. فأبو قتادة رضي الله عنه يذكر لنا في قصته في الصحيحين عندما صاد الحمار الوحشي وهو حلال وهو غير محرم، فأراد أن يعطي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من لحم هذا الحمار الوحشي الذي يجوز أكله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره بصيد الحمار الوحشي، أمر أبا قتادة، أو أشار إليه بشيء، يعني دله على هذا الصيد، أو أعطاه سلاح يصيد به هذا الحمار، أو أشار بيده إلى الحمار الوحشي حتى يصطاده أبو قتادة؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه، أنتم محرمون، وهو حلال، صاد حمارا وحشيا فصار حلالا لكم هذا اللحم، فكلوا ما بقي من لحمه. هذا الحديث فيه ثلاث أو أربع مسائل. المسألة الأولى: دل الحديث على حل صيد الحلال المحرم، على حل صيد الحلال للمحرم، الحلال غير المحرم، فصاد صيدا المحرم لا يجوز له أن يصيد ما دام في إحرامه، ما دام حال إحرامه، لكن الحلال الغير محرم يجوز له أن يصيد. فدل الحديث على حل صيد الحلال للمحرم وجواز أكله منه إذا لم يكن للمحرم أثر في صيده من إشارة أو طلب أو مناولة سلاح أو أي إعانة على هذا الصيد. المسألة الثانية في الحديث: دل الحديث أيضا على تحريم الصيد على المحرم، أن المحرم بنسك لا يجوز له أن يصيد أثناء إحرامه، لقول الصحابة رضي الله عنهم في الحديث: أنا أكل لحم صيد ونحن حرم، في إحدى رواية الحديث. كما أيضا قبل ذلك دل القرآن الكريم، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وأنتم حرم لا تصيدوا. وقال عز وجل: حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. الصيد كل حيوان حلال متوحش طبعا، هذا يسمى صيد. وقوله وأنتم حرم أي محرمون أو في حرم، فالصيد محرم على المحرم بحج أو عمرة، ومحرم في الحرم، ومحرم في الحرم أيضا. وليس هذا التحريم من أجل معنى يتعلق بنفس الصيد، ولا من أجل عدم قابلية المحرم لأكله، لا، ولكن من أجل إبعاد المحرم عن الترفه وعن تعلق قلبه بالصيد وعن إشغال بدنه في طلبه، فيتلهى بذلك عما هو بصدده من الإقبال على الله عز وجل والاشتغال بمهام نسكه. أما تحريم قتل الصيد في الحرم فلأن في صيده انتهاكا لأمن الحرم الذي جعله الله آمنا. المسألة الثالثة في الحديث تتعلق بصيد الحلال لأجل المحرم. صاد هذا الصيد، هو حلال غير محرم، صاد هذا الصيد لإعطائه للمحرم، هذه نيته، لم يصد هذا الصيد لنفسه وإنما صاده لأجل المحرم، هذه مسألة ثالثة. بعض العلماء أخذوا بهذا الحديث على جواز أكل المحرم مما صاده الحلال مطلقا، صاده الحلال غير المحرم، صاده لنفسه أو للمحرم يجوز أكله، استدلوا بهذا الحديث بعض السلف كعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل أبا قتادة هل صاده لأجل رفقته أو لا، وأقر الرفقة على أكلهم قبل أن يأتوا، وأمرهم بأكل ما بقي من لحمه. هذا قول أنه يجوز أكل المحرم مما صاده الحلال مطلقا سواء صاده لأجله أم لا. أما جمهور العلماء قالوا إنما صاده الحلال لأجل المحرم فإنه يحرم على المحرم، لها حديث الصعب بن جثام الذي سيأتي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء، فرده عليه وقال: إن لم نرده عليك إلا أن حرم، يعني أنت صدت هذا لأننا نحن حرم فلا يجوز لنا. هكذا قال الجمهور: ما صاده الحلال لأجل المحرم فإنه يحرم على المحرم. قال: وما لم يصده لأجله ولا كان بدلالته أو إعانته حل له، حل للمحرم أن يأكل صيد الحلال، لحديث أبي قتادة هذا الذي معنا. وهذا القول راجح لأن فيه جمع بين الأدلة، فحديث أبي قتادة هنا الذي معنا في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: كلوا، هم محرمون، فأباح لهم أن يأكلوا من لحم هذا الحمار لأن الذي صاده أبو قتادة كان حلالا، كان غير محرم. هذا القول في جمع بين الأدلة وهو الراجح قول الجمهور إنما صاده الحلال لأجل المحرم فإنه يحرم على المحرم، أما إذا لم يصده لأجله ولا كان بدلالته أو إعانته حل له ذلك. المسألة الرابعة في الحديث صيد البحر، كل ما سبق في صيد البر. قال عز وجل: حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم، فما حكم صيد البحر؟ دل القرآن على حل صيد البحر، فقال عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه. والمراد بصيد البحر المأخوذ منه حيا، وطعامه المأخوذ منه ميتا. فهذه المسألة الرابعة، صيد البحر حلال بأنواعه للمحرم ولغيره. الحديث الثاني في درسنا اليوم وهو الثامن في باب الإحرام وما يتعلق به، قال عن الصعب ابن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه وقال: إن لم نرده عليك إلا أنا حرم، إلا أنا حرم. متفق عليه. الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه حليف قريش، خاله أبو سفيان بن حرب، كان ينزل ودان أو الأبواء، وله أحاديث صعب بن جثامة رضي الله عنه، يقول أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أهدى وهب توددا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أهدى حمارا وحشيا. الحمار الوحشي نوع من الصيد تشبه الحمر الأهلية، سميت حمر وحش لأنها متوحشة غير أليفة، يصعب الركوب عليها والحمل عليها لأنها متوحشة، فسميت حمر وحش. حمر وحش. جاء في بعض الروايات للحديث عند الإمام مسلم وغيره أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حمار وحش، وفي رواية رجل حمار وحش. لكن هذه الألفاظ رواية الأخيرة غير محفوظة، كما قال الترمذي رحمه الله بعد أن روى هذه الروايات، قال: وقد روي أو روى بعض أصحاب الزهري عن الزهري هذا الحديث وقال: أهدى له لحم حمار وحش وهو غير محفوظ، قال الترمذي في سننه وهو غير محفوظ. إذن الرواية المحفوظة هنا أهدى حمارا وحشيا حيا حيا، قال: وهو بالأبواء أبي ودان، أو هذا شك من أحد الرواة، والأبواء يعني حال كون النبي صلى الله عليه وسلم نازلا بالأبواء حين مروره بالأبواء في سفره لحجة الوداع، والأبواء اسم وادي بين مكة والمدينة لا زال معروف إلى الآن، الأبواء وادي الأبواء يقع شرقي بلدة مستورة حاليا بميل نحو الجنوب، وهذه مستورة واقعة على الطريق القديم بين مكة والمدينة، هذه الأبواء. ودان أيضا موضع بين مكة والمدينة يقع شرق مستورة باثني عشر كيلا. قال لما أهدى هذا الحمار الوحشي رده رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان محرما، قال له إن لم نرده عليك إلا أن حرم. ذكر السبب لماذا رددنا هذه الهدية، لأننا حرم، لا يجوز لنا أن نأكل الحمار الوحشي، هذا صيد يحرم علينا. قال إن لم نرده عليك، لأنه رأى في وجهه كما جاء في بعض الروايات تغير لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يرد الهدية، هديتي تأثر وتغير وجهه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم، أي من أجل أننا محرمون. أخبره عن سبب الرد ليزول ما في نفسه من الهم والضيق. هذا الحديث فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى، دل الحديث على تحريم أكل لحم الصيد على المحرم، تحريمه أكل لحم الصيد على المحرم بحج أو عمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن سبب رد الهدية كونهم محرمين، فدل على أن المحرم ممنوع من أكل الصيد. وبهذا استدل كثير من أهل العلم ممن قال أن لحم الصيد يحرم على المحرم بكل حال، وهذا قول كثير من السلف كعلي وابن عمر وابن عباس، وهو قول طاووس وإسحاق وسفيان الثوري، كما استدلوا أيضا بعموم قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وهذا أشرنا إليه في الحديث السابق. أما جمهور أهل العلم فذهبوا إلى التفصيل، قالوا إن صيد لأجل المحرم حرم، أخذا بحديث صعب بن جثام هذا الذي معنا، فإن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأكل مما أهدى له الصعب بن جثامة يحتمل أن يكون لعلمه أنه صيد صيد من أجله. مسألة الثانية في الحديث، دل الحديث على وجوب رد الهدية إذا كانت لا تحل للمهدى إليه، إذا كانت لا تحل للمهدى إليه يجوز، بل يجب رد الهدية، كما رد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحمار الوحشي للصعب، لأن حمار الوحشي صيد لا يحل للمحرم. وقد بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث بقوله باب من لم يقبل هدية لعلة، ولعل هذا محمول على ما إذا لم يكن التصرف فيها على وجه يباح، يعني لا يستطيع أن يتصرف في هذا الحمار لأنهم كلهم محرمون. أما إذا كان أهداه شيء لا يحل له لكن يجوز له التصرف فيه، مثل إهداء الحرير للرجل، إذا أهدى حريرا للرجل لا يجوز له أن يلبسه، لكن يجوز له أن يتصرف فيه، يعطيه لزوجته، لأحد النساء، فهذا يجوز هنا قبول الهدية. إذن الحديث دل على وجوب رد الهدية إذا كانت لا تحل للمهدى إليه. مسألة ثالثة، أيضا دل الحديث على مشروعية ذكر السبب لرد الهدية، ذكر السبب، قال صلى الله عليه وسلم إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم، ذكر من أجل أننا محرمون رددنا، ذكر السبب في رد الهدية ليزول ما في نفسه، تذهب الشكوك عنه. أما إذا كان الرد لكون الهدية فيها محذور، محذور شرعي، كأن يرد القاضي الهدية، كذا الموظف العام يرد الهدية من الناس، أو المدرس يرد الهدية من الطلاب، هذه نوع من الرشوة، أنواع من الرشوة، فيجب ردها ويبين السبب لتطيب نفس المهدي، وليكون من باب إنكار المنكر إذا كان في شيء ينكر على المهدي ينكر عليه. هكذا إذا كانت الهدية في حق فيها حق للغير كالمغصوب والمسروق والمختلس، إذا علم أنه هذا الأمر هذا الشيء مغصوب أو مسروقا مسروق أو مختلس فيجب عليه أن يرد، لأن هذا من إنكار المنكر أيضا. هذه ثلاث مسائل في هذا الحديث. الحديث الذي بعده حديث التاسع في باب الإحرام وما يتعلق به من كتاب الحج. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. وهذا الحديث أيضا جاء برواية أربع كلهن فاسق، هذا عند الإمام مسلم بإسقاط العقرب، وجاء أيضا عند البخاري وفي مستخرج أبي عوان على مسلم ست فواسق، فأضاف الحية إلى هؤلاء الخمس. هذه كلها أحاديث صحيحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: خمس من الدواب، الدواب جمع دابة، ما يدب على الأرض من طير وغيره يسمى دابة، كلهن فاسق. فاسق اسم فاعل من الفسق، وهو في الأصل العصيان، الخروج على الطاعة، هذا يسمى فسق. ووصفت هذه الدواب بالفسق كلهن فاسق لفسق مخصوص، وهو خروجها عن حكم غيرها بالإيذاء والإفساد: غراب، حداء، العقرب، فأرة، الكلب العقور، حية. قال صلى الله عليه وسلم يقتلن في الحرم، يقتلن خبر بمعنى الأمر، وظاهر الأمر الوجوب. ويحتمل الندب والإباحة، والأقرب هي للإباحة ليس للوجوب عند جمهور العلماء. يقتلن في الحرم جاء في رواية في الحل والحرم، الحل ما خرج عن حد الحرم، والحرم أي حرم مكة. وفائدة ذكر الحرم هنا يقتلن بالحرم نفي ما قد يتوهم من أن الجواز خاص بالحل دون الحرم. وقوله صلى الله عليه وسلم الغراب ذكر الخمس هذه كلهن فاسق، الغراب طائر معروف، جاء قيد في رواية الإمام مسلم الغراب الأبقع، الأبقع هو ما في بطنه أو ظهره بياض، هذا غراب أبقع، هذا الذي يقتل، جاء تقييد في رواية الإمام مسلم. ثم قال والحدأة، حدأة بكسر الحاء وفتح الدال بوزن عنبة، حدأة عنبة، والحدأة طائر من الجوارح يعيش على أكل الجيف، يعيش على أكل الجيف وصغار الطيور والحيوان. أما العقرب فدابة معروفة تلسع بشوكة في طرف ذيلها فتفرز مادة سامة، والعقرب لفظ يطلق على الذكر والأنثى، لا يقال عقربة، لا، عقرب للذكر وعقرب للأنثى لفظ مشترك. الفأرة دابة معروفة تخرق الأوعية لأكل ما فيها، تحفر في البيوت، معروفة. والكلب العقور، ليس كل كلب، العقور صيغة مبالغة من العقر وهو العض والجرح، فالعقور الكلب العقور هو الذي يجرح بنابه أو ظفره. هذا شرح الحديث، والحديث فيه مسألة واحدة. مسألة الحديث دل على جواز قتل هذه الدواب الخمس في الحل والحرم للمحلين والمحرمين. وفي رواية البخاري الحية السادسة، فهي دواب ست يقتلن في الحل والحرم، ويقتلهم الحلال ويقتلهم المحرم أيضا يجوز. وعلة قتلها اتصافها بالفسق والعدوان، فيلحق بها يقاس عليها ما اتصف بهذه الصفة. كل حيوان فيه صفة الفسق والعدوان والإفساد يقتل، لأنه اشترك مع هذه الحيوانات بالعلة فيقاس عليها، كالحية والأسد والذئب وغيرها. وظاهر الحديث أنها تقتل وإن كانت صغيرة اعتبارا بمآلها، لو كان الغراب صغيرا، الحداءة صغيرة، العقرب صغيرة، الفأرة صغيرة، يقتل اعتبارا بمآلها، لأنها ستكبر وستؤذي وستفسق وتعتدي. لذلك قال ابن قدامة رحمه الله كما في المغني في المجلد الخامس 177 صفحة، قال ابن قدامة: إن الخبر نص من كل جنس على صورة من أدناها، على صورة من أدناها، تنبيها على ما هو أعلى منها، ودلالة على ما كان في معناها. فنصه على الحداء والغراب تنبيه على البازي ونحوه، وعلى الفأرة تنبيه على الحشرات، وعلى العقرب تنبيه على الحية، وعلى الكلب العقور تنبيه على السباع التي هي أعلى منه، ولأن ما لا يضمن بمثله ولا بقيمته لا يضمن كالحشرات. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله في المغني في المجلد الخامس. الحديث الذي بعده وهو الحديث العاشر من أحاديث باب الإحرام وما يتعلق به، هو حديث فيما يتعلق بحكم الحجامة للمحرم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، احتجم وهو محرم، متفق عليه. ومسألة الحديث واضحة في حكم الحجامة للمحرم، هل يجوز للمحرم بحج أو بعمرة أن يحتجم؟ حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. فمسألة الحديث دل الحديث على جواز الحجامة للمحرم مطلقا لضرورة وغيرها، أخذا بظاهر الحديث. هذا مذهب جمهور العلماء، ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وبعض السلف، كما ذكر ذلك الشربيني في مغني المحتاج في المجلد الأول، وابن قدامة في المغني في المجلد الخامس وغيرهم. هذا مذهب جمهور العلماء، تجوز الحجامة للمحرم مطلقا لضرورة ولغيرها. وبعضهم اشترط أن لا يقطع شعرا، لأنه في حالة إحرام لا يجوز له الأخذ من شعره. هذا قول الجمهور، يجوز للمحرم أن يحتجم. ذهب بعض المالكية إلى أنه لا يحتجم إلا من ضرورة، وهناك قول ثالث أيضا عن الحسن البصري رحمه الله إن في الحجامة فدية مطلقا ولو لم يقطع شعرا. هذا ذكره ابن قدامة في المغني في المجلد 526. هاي ثلاث أقوال، وقول جمهور العلماء هو الراجح أن الحجامة تجوز للمحرم سواء لضرورة ولغير ضرورة، وليس عليه فدية، أخذا بظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، لم تذكر ضرورة ولم تذكر فدية أيضا على الذي يفعل ذلك. أما إيجاب الفدية في قطع الشعر فهذا يحتاج إلى دليل، لم يثبت في السنة ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم فدى لما احتجم أو أمر بالفدية. والمقام مقام بيان، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ثم أن الشعر الذي يزال من أجل المحاجم لا يزال به الأذى، فهو قليل بالنسبة لبقية شعر الرأس، فلو أزيل قليل من الشعر لأجل الحجامة لا يضر. هذا القول فصل فيه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو ظاهر كلامه كما في مجموع الفتاوى مجلد 26 صفحة 116. هنا تنبيه لا بد منه، لا بأس بحك المحرم رأسه، إذا جاءته حكة في رأسه وحك رأسه وسقط شيء من الشعر لا يضر، فلو سقط منه شيء بغير قصد فإنه لا يضر. وقد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، وغسل الرأس قد يحصل منه تساقط بعض الشعر، والله أعلم. وبذلك انتهينا من درسنا اليوم ومن شرح هذه الأحاديث الأربعة من باب الإحرام وما يتعلق به في كتاب الحج من بلوغ المرام. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.